الخاصية الثالثة القدرة الحساسة على استكشاف العالم الداخلي للمستشير. أساسها هو زي ما قلت سينسينج، استشعار وتحسس العالم الداخلي للمستشير. ده واحدة من أهم تعريفات الإمباثي، تعريف روجيريان 100%. فلابد طبعا التحسس ده لازم يكون بيست اون، مبني او مؤسس على قدره في شخصيه المشير. لو ما فيش القدره الحساسه هي الكلمه الاهم، ان في حساسيه اذا جاز التعبير في قرون استشعار في غايه الحساسيه، مستشعرات في غاية الحساسية في شخص المشير يقدر يمشي بيها. ودايما الصورة دي ذهني كأنه ماشي على قشر بيض، لا يجب أن يكسر قشر البيض ده. وروجرز هيقول كلمة شبيهة كده فعلا في السياق الثقافي بتاعه، شبيهة هي بالظبط المطابق ليها هنا في مصر، إن نمشي على قشر بيض، إن مفيش حاجة أدوس عليها أكسرها. فدي قدرة حساسة عالية جدا لابد أن تتوفر في شخص المشير وهو داخلا في العالم الداخلي للمستشفى. ده يتطلب القدرة الحساسة دي أو الاستكشاف الحساس ده للعالم الداخلي للإنسان الآخر، يتطلب مني تأني وصبر شديدين جدا. حطوا التصور المصري ده في ذهنكم، لكن عارفين كلكم التعبير ماشي على قشر البيض، مش كده؟ مفيش حد ما يعرفوش. ماشي على قشر البيض. في أي لحظة ممكن تكسره. إذا هذا يتطلب تأني وصبر فوق العادة شديدين. مش بس كده، يتطلب مثابرة، لأن ده أمر مرهق جدا ومتعب. ايضا يتطلب تركيز ودقه وضبط للنفس. شوفوا كم خاصيه هنا قلناها وكم صفه، صبر وتاني ومثابره ودقه وتركيز وضبط للنفس. تخيلين انت ماشي ازاي ببطء وتأني وهدوء ومثابرة وصبر. أنا مش عارف الصبر ده يجي منين أصلا في الحياة المصرية. الحياة المصرية تفتقر للصبر، بالذات القاهرة، حياة القاهرة يعني. صبر، صبر، طولة بال بالعربي، بالبلدي، طولة بال شديدة. ولدهشتك بقى، لدهشتك، دهشتك ودهشتك، هقول لكم كمان ان الاستكشاف الحساس ده، القدره الحساسه دي واستكشاف العالم الداخلي للاخر والاحساس به، يتطلب ان تكون مختبرا للالم. استغرب جدا. لابد ان تختبر الالم في حالك الشخصيه، لابد. دي مش لاجري، مش حاجه زياده، مش حاجه هتبقى كويسه لو كانت موجوده، لا، ده لابد ان تختبر طعم الالم. طبعا ما فيش انسان حقيقه معفي منه، فمش محتاجين قوي نعمل انفاسيس تركيز عليها يعني، ما فيش انسان معفي من الالم. بس هنفهم مره او اكتر النهارده يمكن، او المره الجايه من انتوني ستور، واكتر من مره هنفهم ان الالم ذو فعاليه خاصه في الافشنسي، في الكفاءة والقدرة بتاعة المشير. ألمه الشخصي، ألمه هو الشخصي بالتحديد. فين؟ في قدرته على التأني والصبر والسير فوق قشر بيض بهدوء. حلو قشر بيض؟ أو لا؟ لكي يدخل الى العالم الداخلي للمستشفى. طيب بيقول ايه روجرز هنا للتعبير عن تلك القدره الحساسه لدى المشير؟ يقول الاتي ايضا بنفس الاسلوب، لو يسال نفسه اسئله متحديه، هل يسعني، يقول روجرز، هل يسعني ان اطلق عنان النفس لادخل في عالم احاسيسه؟ بيتكلم عن المستشير، احاسيس المستشير. هل يسعني ان اطلق عنان النفس لادخل في عالم احاسيسه ومشاعره ومعانيه الشخصيه واراها كما يراها هو؟ هل يسعني هذا؟ أن أراها، مش بس أدخل إليها، بل أراها كما يراها هو. أيمكنني أن أخطو داخل عالمه الخاص بالكامل؟ كلمة ضخمة جدا. أيمكنني؟ It's very challenging. صعب جدا يا جماعة، أوصفكم إنه ده سهل، صعب جدا. هل اقدر استيب ان بالكامل في عالمه الداخلي؟ طب وانا هبقى فين؟ هبقى بره ولا جوه؟ هفقد التواصل مع نفسي؟ ولا هبقى فين بالظبط؟ عمليه صعبه. ايمكنني ان اخطو داخل عالمه الخاص بالكامل؟ طبعا لو المشير ما بقاش متلامس مع نفسه في اي لحظه فهو مش هيقدر يعمل حاجه اصلا مع اي انسان اخر، لابد ان يستمر متلامس مع نفسه، وهذا بغايه الصعوبه. وبالاخص وهو يمباثايز، يعيش في الامباثي مع المستشير ومع الامه. ولا يظل في اتصال بذاته. لسه بقى السؤال نفسه، أيمكنني أن أخطو داخل عالمه الخاص بالكامل؟ أيمكنني أن أخطو داخل عالمه الخاص بالكامل حتى أفقد كل رغبة في التقييم أو الحكم عليه؟ إيه ده؟ إيه الصعوبة دي؟ حتى أفقد كل رغبة في إني أقيمه؟ بالتأكيد الحكم ملغي، أن أحكم عليه، لكن هو يقصد التقييم، حتى الرغبة في الإيفاليويشن، في التقييم، أنا بداخل عالمه الداخلي بالكامل؟ عشان كده وقفت قصاد كلمة بالكامل. هل يمكنني، دي بقى السؤال الصعب أوي بتاع قشر البيض، هل يمكنني دخول هذا العالم في حساسيته؟ لأن العالم الداخلي للمستشير عالم حساس جدا، ولذلك يتطلب حساسية شديدة في الدخول إليه. يعني مش بنتكلم على شيء له رونق أو روعة في حد ذاته أن يكون المشير حساس، لا، it's a requirement. ليه هذا متطلب أساسي؟ لأنه داخل إلى منطقة في غاية الحساسية. تخيلوا شخص أصيب بحروق فجلده ملتهب، كيف ستتحسس وتتلمس وتستشعر هذا الجلد الملتهب المحترق دون أن توجعه أو دون أن تؤذيه؟ هل يمكنني دخول هذا العالم في حساسيته بحيث أتحرك بحرية داخله دون أن أتعثر في أو أطأ على، دون أن أدوس على أي معنى ثمين بالنسبة له؟ إزاي؟ Very challenging، متحدي جدا. إزاي أدخل إلى العالم الداخلي الحساس جدا جدا الملتهب بآلام تكويه لمدة 30 سنة، وعايز لابد أن أتحسسها لكي أستطيع أن أفهمها، لكي أستطيع أن أساعده، فلابد أن أتحرك بحرية لكي أفهمها، لكن في نفس الوقت دون أن أطأ، من غير ما أدوس على أي معنى واحد مفرد، ثمين بالنسبة لي. هل بوسعي الإحساس به بدقة حتى يسعني أن أمسك بمعاني تجربته وخبراته الخاصة الدفينة التي لا تظهر صراحة ولكن تعبر عن نفسها في مراوغة ولا يراها إلا لماما كل فين وفين، أو يراها مختلطة مرتبكة؟ هل بوسعي هذه الدقة، هذا التأني، حتى يسعني أن أمسك بمعاني تجربته الخاصة وخبراته الخاصة؟ مهمة جدا كلمة الخاصة، ما اقدرش اعمم التجربة، ما اقدرش افترض اني افهم تجربة المستشير لاني قابلت شبيهاتها 25 سنة، شبيهاتها كثيرة، ما اقدرش ادخل بهذا الافتراض، بالعكس السنوات تعلمني أكثر أن كل تجربة خاصة وفريدة حتى وإن تشابهت مفرداتها، لأنها خاصة بالنسبة له، أو عفوا أقصد أقول أنها معناها يكمن في كيف تبدو بالنسبة له هو. معنى التجربة ليس في ذاتها. عندنا آلاف وملايين اختبروا اليوتم التياتم، مش معنى كده ان كلهم سيختبروه كما اختبره تورنييه. ان تجربة تورنييه في فقدان الاب وبعدين الام خاصة، وهكذا يقول روجرز وهنري نوين والجميع، ألم كل شخص هو ألمه هو الألم لا تقارن، فالخبرات لا تعمم حتى وإن تشابهت مفرداتها. السنوات لا تجعلني أفترض أبدا إلا إذا كنت أحمق أني أفهم تجربة الأمامي، الشخص الأمامي، لأني رأيتها مرارا وتكرارا. على العكس السنوات لابد أن تعلمني أني لا أفهم هذه التجربة تعني له بالضبط هو إيه ورولو ما. بعد شوية هيشرح، بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة هيجي بس للرول وما يشعر الحته دي بالنسبه في له. هل بوسعي الاحساس به بدقه حتى يسعني ان امسك بمعاني تجربته وخبراته الخاصه الدفينه التي لا تظهر الا كل فين وفين، كل حين ومين، لا تظهر صراحه، معاني الخبرات دي لا تظهر صراحه. ما اقدرش افترض انه ما يظهره وما يستشعره هو هكذا فقط، هناك دائما توابع ومعاني دفينه ودفينه ودفينه هو نفسه لم يستكشفها وراء نفس الخبره. كل شويه سيكتشف وسيستكشف اكثر عن نفسه، اذا خاض في تجربه مشوريه اصيله وحقيقيه سيستكشف عن نفسه ماذا عانت له هذه الخبره. لأن عادة يقول روجرز أن هذه الخبرات الخاصة الدفينة تظهر نفسها في مراوغة، مش دايركت أبدا، أو فين وفين بصورة خاطفة أو صورة مشوهة مختلطة مرتبكة، هو مش فاهم بالظبط إيه اللي هو بشعره لما هو بيفتكر طبعا القصة وبيتكلم عنها بيحكي عنها في المشورة، بس هو مش فاهم قوي وملم هو ايه اللي وجعه فيها بالظبط وماذا تعني له بالظبط. فبالتأكيد المشير ما يقدرش يفترض ان هو فاهم ده هيعني ايه؟ لانه سمعها كذا مره قبل كده. لا طبعا سذاجه كامله. يجب ان يستطيع المشير ان يجيب بنعم عن تلك الاسئله الصعبه التي طرحها روجرز. يجب ان يستطيع ان يجيب بنعم. هل يسعني ان اطلق عنان نفسي لادخل في عالم احاسيس المستشير ومشاعره ومعانيه واراها كما يراها هو؟ ايمكنني ان اخطو داخل عالمه الخاص بالكامل حتى افقد كل رغبه في التقييم او الحكم عليه؟ هل يمكنني دخول هذا العالم في حساسيته بحيث اتحرك بحريه داخله دون ان اتعثر فيه او اطأ على اي معنى ثمين بالنسبه له؟ الى اخره. لابد ان يستطيع المشير يوما ما ان يكون قادر على الاجابه بنعم. عندي صوره اخرى جميله جدا احب ان اقدمها لكم تشرح نفس هذه القدره الحساسه. صورة مختلفة تماما من الكتاب المقدس، لكنها تشرح نفس المعنى تماما الذي حاول أن يرسمه روجرز. صورة يرسمها الوحي عن شخص المسيح يسوع نفسه، الواندرفول كانسلر، المشير الرائع. في نفس أشعياء الذي تكلم عن المسيح ووصفه بأنه واندرفول كانسلر، مشيرا رائعا، يرسم صورة عن ملامح هذا المشير الرائع في أشعياء 42 العددين أو الثلاث أعداد 2 و3 و4. تستحق هذه الصورة التوقف أمامها طويلا. إذا أتيح لنا الوقت فيما بعد. إنها فعلا تتحدث عن المشير الرائع، Wonderful Counselor. خلونا نقراها الأول. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبة مردودة لا يقصف. عارفين قصبة مردودة؟ أفترض قصبة عود غاب، عود بوص، عود بوص هش جدا. وهكذا الإنسان وهكذا المستشير، هكذا الإنسان بصفة عامة هش جدا، وهكذا المستشير بصفة خاصة very weak very vulnerable. فبسهولة جدا قصمته الحياة. البوصة بسهولة جدا خبطة اتقطمت، لكنها لم تنفصل 100%. متعلقة بعد ما اتقطمت على شعره. إذا المشير الرائع Wonderful Counselor عند أمام هذه القصبة المردودة الإنسان والكونسلر أمام المستشير، هذه القصبة التي لا يبدو لا وضع لها سوى أن تفصل نهائيا. That's it. هي almost منفصلة، almost كسرت وقصمت. الإنسان، الله رأى الإنسان هكذا، والمشير يرى المستشير هكذا، لكنه لن يقصفنا. سيسعى في صبر وتأني إلى إعادة تماسك والتمام والتئام هذه القصبة مرة أخرى. نفس الشيء أمام فتيلة خامدة، استعارة أخرى بلاغية. فتيلة خامدة يعرف إنها الشمعة لما تنفخ فيها وتطفت، بس هي ما اتطفتش 100%، فاضل في الفتيل بتاعها حته حمراء. لا يطفئ، ربما سيحاوطها وسيدفئها وسيهمس ويسبرينج فيها مرارا وتكرارا الى ان تشتعل مره اخرى الى الامان يخرج الحق. الى الامان يخرج الحق، هذه هي غايته امام كسر الانسان. لا يكل، لا يكل، كل كلمه هنا لها معنى، لا يكل ولا ينكسر هو نفسه حتى يضع الحق في الارض. على الاقل هناك ست خصائص لهذه القدره الحساسه رايتها بوضوح، ربما اكثر مما رايتها في كلمات روجرز رايتها في هذه الايات. رايت الحساسيه، واحد التي تكلم عنها روجرز، طبعا حساسيه شديده لان بكل سهوله ستقصف القصبه، بكل سهوله وستنتهي، وبكل سهوله ستنطفئ الفتيله وتنتهي. حساسيه شديده، وداعة، رأيت وداعة، ولابد أن نرى الوداعة. لابد أن نرى ثالثا التأني والصبر اللي اتكلم عنه روجرز. تأني شديد، أنت تسير على أمور في غاية الحساسية مرهفة الحس، لو وطأت رجلك عليها خطأ ستنكسر بكل سهولة. لابد من التأني والصبر. أربعة، المثابرة. كم عاما سيحتاج هذا؟ كم سنة؟ كم انتكاسة ستعبر بها مع هذا الشخص المنكسر الخامد بعد محاولة إشعال ومحاولة إصلاح؟ كم انتكاسة؟ كم سنة؟ كم جلسة؟ كم شهر؟ كم صراع؟ كم عرق؟ مثابرة. أرى أيضا خمسة، الرجاء. إن لم يكن هناك رجاء فإنه it's not the end ever، لن تكون النهاية أبدا إلا عندما يقول الله هذه هي النهاية. النهاية فقط عندما يقول الله هذه هي النهاية. لا إنسان يستطيع أن يقول هذه هي النهاية طالما الإنسان حي. أستشهد بالكلمات الصعبة لسليمان الحكيم، الكلب الحي خير من الأسد الميت، الأسد الميت لا قيمة له، الكلب الحي خير منه. هناك أمل في الكلب الميت، عفوا الكلب الحي عن الأسد الميت. قوة الأسد الميت لن تعني شيء، لكن على الكلب الضعيف الوضيع هناك رجاء فيه عن الأسد الميت. لابد من الرجاء والصلابة في ذات الوقت، الرجاء والصلابة، لا يكل ولا ينكسر عام بعد عام. وأخيرا القدرة على التحمل، على الأقل سبع خواص أو ست خواص للحساسية هذه، قدرة على التحمل. من يتحمل هذا؟ الإنسان صعب جدا جدا، تعقيدات وألام الإنسان في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة لا يستطيع إنسان آخر أن يتحملها. تلك هي الخواص الستة حسبما لخصتهم أنا. طبعا روجرز قدمهم بطريقة مختلفة، ولكن هذا تقديمي أنا حسبما فهمتهم ووضعتهم في ست خواص أساسية يجب أن تتوافر في المشير لكي يستطيع أن يتحسس العالم الداخلي للمستشير ويستشعره. سنسينج. فنعود لروجرز إذن الذي يقول إذا استطعنا تحرير المستشير بقدر الإمكان. جميلة طبعا كلمة قدر الإمكان. قدر الإمكان استطعنا تحرير المستشير قدر الإمكان من التقييم الخارجي. وطبعا ده مرتبط بكل الخواص اللي تتكلم عنها، مرتبط بالخاصية نمرة 2 بوضوح، حس قوي وواضح بالذات وبالهوية عند المشير، لذلك يستطيع أن يساعد المستشير في أن يتحرر من أنه يكون تحت تقييم من الآخرين، وأن تقييم الآخرين يشكل تهديد له. حساسية نحو عالم الآخر، الخاصية نمرة 6 التي انتهينا منها الآن، هامة جدا لكي يستطيع المشير أن يساعد المستشير بقدر الإمكان في التحرر من التقييم الخارجي، التقييم الآخرين، المجتمع يعني تهديدا له. فبوسعه عندئذ المستشير أن يمر عبر الأحاسيس الداخلية ويتعامل معها ومع صراعاته التي يجد أنها مهددة بداخله. إذا استطعنا مساعدة المستشير بقدر الإمكان في أن يتحرر من التقييم الخارجي، فسيستطيع أن يعبر داخليا بأحاسيسه هو وصراعاته هو التي تهدده أصلا، ولذلك هو يشعر بالتهديد خارجيا ويتعامل مع هذه الأحاسيس والصراعات. فكرة أخرى خطيرة قلها روجرز، يقول أن المثير حقا أن التقييم الإيجابي يهدد على المدى البعيد، مش على المدى القريب طبعا. التقييم الإيجابي شكله جميل غريب جدا. المثير حقا أن التقييم الإيجابي يهدد على اللونج ران، على المدى البعيد، مثله مثل التقييم السلبي. ويفسر هذا قائلا لأنه عندما نخبر شخص ما أنه جيد، فهذا يعني أن من حقك أن تقول له أنه رديء. إذا كان من حقك أن تقول له أنه جيد، هذا هو روجرز النصير الأول لاتجاه الـ Very Non-Directive. فاكرين هذا الاتجاه؟ اتجاه لا توجيه على الإطلاق في الثلاث اتجاهات المشهورين. هذا هو روجرز كما قلنا سابقا، Very Non-Directive. حتى التقييم الإيجابي هو يخشى أنه على المدى البعيد سيكون له تداعيات على شعور المستشير أنك تقيمه وتحكم عليه سواء هو جيد أو سيء. روجرز يقول أن هذا ليس من حق أي إنسان على إنسان آخر مهما كان. هذا هو روجرز. نستأنف معه. ومن ثم وصلت إلى الإحساس أنه كلما استطعت إبعاد أي علاقة عن الأحكام والتقييم، كلما أتاح هذا للآخر الوصول إلى نقطة معرفة أن موقع التقييم ومركز المسؤولية موجود بداخله هو، مش في الآخر اللي هو أنا. وهذه حجة وجيهة طبعا جدا من روجرز يدفع بها أمام أصحاب اتجاه الدايركتيف. لابد أن أنمي داخل المستشير الإحساس، ده المعنى الذي يتحدث عنه روجرز. لازم كل مشير طبعا يسعى لينمي داخل المستشير الإحساس بأن مركز تقييمه الذاتي ومركز الإحساس بأنه مسؤول هو داخليا، داخله هو. فبالتالي يقول روجرز أنه لا يجب أن نسهم بطريقة أو بأخرى حتى بالتقييمات الإيجابية المعتادة، نسهم بطريقة أو بأخرى أن نعطي الانطباع أن مركز التقييم هو مش في داخلك لكنه في شخص خارجي حتى وإن كان في المشير. فمعاني وقيم خبراته، معاني وقيم خبرات المستشير في نهاية المطاف تعود إليه وإليه وحده، ولن يتغير هذا الواقع بأي قدر من التقييم الخارجي. ولذا يقول روجرز: ولذا أود أن أعمل على تكوين علاقة لا أقوم فيها ولو على مستوى الأحاسيس بتقييم الآخر، وأؤمن أن هذا سيحرره ليكون شخصا مسؤولا. هذا سيطلق الآخر حرا، فأن يضطر أن يتحمل هو مسؤولية نفسه، لأن هذا المسعى الأساسي أن يتحمل هو مسؤولية نفسه. ثم يبرهن روجرز مرة أخرى أو يدلل أو يعلل السبب، يعطي السبب على لسان المستشير، فيقول على لسان المستشير، يحط نفسه بقى مكان المستشير، وطبعا دي يعني أكثر حاجة شاطر فيها روجرز، أنه يضع نفسه مكان الآخر. هو صاحب كلمة الإمباثي يعني في العصر الحديث، أن يضع نفسه مكان الآخر. فيتكلم على لسان المستشير قائلا: عندما يفهم شخص ما كيف يبدو الأمر لي وكيف أحسه، وبدون أن يحاول التحليل أو تقييم الشخص الذي هو أنا، يمكنني عندئذ الإثمار والنمو في هذا المناخ. مرة تانية يفترض روجرز أن المستشير في قرارة نفسه لابد أن يقول هذه الكلمات، وإن لم يقلها لابد أن يسعى المشير أن يصل بالمستشير إلى أن يقول هذه الكلمات. عندما يفهم شخص ما كيف يبدو الأمر لي، لما تفهم التجربة كيف تعني بالنسبة لي أنا، تجربتي أنا الخاصة ما معناها بالنسبة لي أنا وكيف أحسها أنا، بدون أن تحاول التحليل أو تقييمي، تقييم الشخص الذي هو أنا، يمكنني عندئذ أن أثمر وأنمو في مثل هذا المناخ. لازلنا مع روجرز، يستأنف قائلا: عندما يستطيع المشير التقاط خبرة المستشير الداخلية الآنية الحالية الآن المتغيرة أيضا، قد تكون خبرته هذه في نهاية الجلسة شيء آخر، أو في الجلسة الأخرى مختلفة، المتغيرة كل لحظة، عندما يستطيع المشير أن يلتقطها بنفس طريقة رؤية المستشير لهذه الخبرة وإحساسه بها داخلي. فمرارا وتكرارا يؤكد روجرز على أنه في غاية الأهمية أن أرى كيفما يرى المستشير الخبرة التي يقدمها لي والتجربة، ليس كيفما أراها أنا المشير. أوكي؟ في غاية الأهمية أن أراها كما يختبرها المستشير وليس كما أعتقدها أو أدركها أنا. عندما يستطيع المشير التقاط خبرة المستشير الداخلية الآنية المتغيرة كل لحظة بنفس طريقة رؤية المستشير لهذه الخبرة وإحساسه بها في داخله، وبدون فقدان انفصال هويته في عملية التفهم التعاطفي التقمصي الوجداني، كل الثلاث كلمات دول ترجمة للإمباثي، فمن الأكثر احتمالا أن التغيير سيحدث. Most probably التغيير سيحدث. اغلب الظن ان التغيير سيحدث اذا استطاع المشير ان يكون هكذا بالنسبه للمستشير. في النهايه يقول روجرز: حينما اتمسك في قراره نفسي بهذا النوع من الاتجاهات، وهو يتحدث عن كل الخواص معا بعد ان انتهى من طرح اسئلته الكثيره التي يشرح بها ويرسم بها شكل الشخصيه التي يجب ان يكونها هو كمشير، يقول لنفسه ولنا وللتاريخ: حينما اتمسك في قراره نفسي، مش على السطح، في قراره نفسي، مش في الكتب، مش في الورق، مش في المحاضرات، حينما اتمسك في قراره نفسي بهذا النوع من الاتجاهات التي وصفتها، وحينما يستطيع الشخص الاخر ان يختبر او يدرك الى حد ما هذه الاتجاهات، يختبرها طبعا مع المشير، حينئذ اعتقد ان تغييرا ونموا شخصيا بناء سوف يحدث بالتأكيد. وطبعا تغييرا ونموا هي مرادف للكلمة الدارجة التي لا يستخدمها العلماء لكن يستخدمها الوسط الكنسي، الشفاء، فهيجي الوقت اللي هنتكلم فيها عنها. اوكي، فالمرادف، انا بقولها بس عشان لغويا، المرادف الشفاء اللي احنا دارجين على استخدامه كلفظ، العلماء لا يستخدمون هذا اللفظ، هنتكلم فيما بعد عنه، لكن هو ده المقصود لما يقولوا تغييرا ونموا شخصيا بناء سوف يحدث بالتأكيد. بالتأكيد إذا تمسكت في قرارة نفسي بهذه الاتيتيودز. ولكن قبل أن أنهي الموضوع الأول، شخصية أو القسم الأول من شخصية المشير، الخواص الأساسية، لابد أن أفترض أن هذا السؤال يجب أن يطرح: كيف ولماذا، كيف ولماذا تحدث هذه الخواص والمواصفات التغيير؟ إزاي المواصفات دي اللي شرحها روجرز في شخص المستشير، عفوا في شخص المشير، ازاي تعمل ريال تشينج؟ والا يبقى تحولت الى خطب ادبيه رائعه، رائعه في غايه الروعه. ان لم ندرس كيف ونبرهن لماذا هذه الخواص تحدث التشينج، التغير الحقيقي في المستشير. فروجرز تعرض طبعا لهذا السؤال في كتابه، في نفس الكتاب On Becoming a Person اللي اعتمدت عليه اساسا في هذه المحاضره كلها، في هذا الموضوع كله. وجد من خلال عشرات الابحاث والباحثين، لابد ان يقف على الابحاث، ما فيش تمنيات او افتراضات او انا شايف كده. فروجرز as a therapist، كمعالج نفسي، ككونسلر، زي ما قلت في بدايه الكورس ده خالص، ما عندوش انا شايف كده. مين اللي يقدر يقول انا شايف كده لو حد فاكر؟ السكولرز، العلماء والباحثون. زي كان بيجي يتكلم عن الامباثي يروح لتروكس، زي ما لمحت ليكم قبلا وهنروح له. فهو يبتدي يبني رؤيته عن ازاي الخواص دي تصنع التغيير الحقيقي في المستشير بناء على عشرات الابحاث والباحثين. وامبارح واول كنت بتفرج على نقله خطيره جديده، احنا حاولت اقول لكم في بدايه الكورس انه ان هذا علم يقاس وامبيريكال معملي، لابد يقف على الابحاث. انهم الان قد طوروا ديفايس، مش بس معمل نرى فيه الاشخاص ونرى فيه حياتهم في البيت وندرس ونضع تجارب واختبارات، لسه حالا امبارح شايف احدث ما يمكن انهم قد طوروا يوما ما هنقلها ليكم هبعتها لكم على الايميل. طوروا الديفايس يعني جهاز كده زي الموبايل بتاعك جهاز سموه سوسيوميتر يحلل ما سنتحدث عنه لاحقا في هذا الكورس نبرة صوتك حركة وجهك سرعة تحرك جسمك انفعالاتك يحلل كل شيء وانت لابسه ويعطي بيانات على 20 متغير مختلف very empirical تسهم في عشرات التطبيقات في المجتمع. فلما تقروا روجرز هتكتشفوا ان هذا الشخص الحساس جدا الناعم الرقيق جدا يقف على تلال من الامبيريكال ريسيرشز اند ستاديز يستعرض تلال من الدراسات والابحاث الامبريقيه هكذا يترجمون امبيريكال يترجمونها امبريقيه حد عنده ترجمه اخرى ليها؟ العمليه. اوكي نرجع للمرجوعنا. فهو من خلال هذه الابحاث بنى الخلاصه التي اختبرها بنفسه في حجره مشهوره لسنوات انه عندما يجد الانسان نتيجه التجربه ايه؟ انه عندما الاستنتاج فاكرين المشاهده الاستنتاج في التجارب عندما يجد الانسان شخصا اصيلا متسقا داخليا فهو عايز يلخص دلوقتي الخواص اللي قدمها شخصا اصيلا متسقا داخليا في كونجروينس داخليا اتساق وتطابق في كونجروينس ما هوش في انكونسيستنس في التضارب كل شويه حاجه ويقول حاجه ويعمل عكسها ويظهر شيء وهو يقول شيء بس هو يظهر شيء مختلف ويستمع هذا الشخص الاصيل المتسق داخليا ويستمع في قبول لمشاعره واحاسيسه لمشاعر واحاسيس الشخص اللي هيلاقي هذا الاخر بحيث يفهم عالمه الخاص فهما تعاطفيا very empathic. الخلاصه تقول انه سيحدث ثلاث تغيرات متسلسله chain of reaction هيحدث chain of reaction يعني هيحدث متغير يقود الى متغير ثاني يقود الى متغير ثالث في ذات المستشير اذا وجد هذه الشخصيه الاصيله المتسقه داخليا التي تستمع في قبول وتفهم مشاعر وعالم المستشير الداخلي فهما تعاطفيا. اولا يصير الانسان اي المستشير قادرا على الاستماع لنفسه. التجارب والدراسات اوضحت له هذا. اذا وجد هذا الشخص سيستطيع المستشير نفسه ان يستمع الى نفسه وان يثق في هذه النفس. ودي مشكلة النيروتيك الكبرى، مشكلة العصابي الكبرى هي أن الثقة في الذات. المشكلة الكبرى عند العصابي هي السيلف داوت، الشك في النفس. هذه المشكلة الكبرى الأساسية نمرة واحد أنه في سيلف داوت، في شك شديد في ذاته. إذا وجد هذا الشخص سيستطيع هذا الإنسان حتى لو كان نيروتيك عصبيا ان يستمع لنفسه ويثق في هذه النفس. احد الاخصائيين او العلماء قال ان التغير واتمام والنجاح في المشوره هو ان يصل وهنجلها في يوم ما ان يصل المستشير الى ان يثق في نفسه. مش الكلمه الدارجه المعتاده ان عندي ثقه في النفس، لا، ان يثق في هذه الذات التي يكرهها ربما، التي يشك فيها بالتأكيد، التي يحتقرها، التي يزدري بها، التي يرى أنها ما كان يجب أن توجد، التي يرى أنها عبء عليه ولا يستطيع أن يتحملها ولا يستطيع أي إنسان أن يتحملها. إذا استطاع أن يصل إلى أنه يثق في هذه الذات، يقول هذا الشخص اللي هنجيله فيما بعد في المحاضرات إن هكذا نجحت المشروع، مش عايزين حاجة تانية. فروجرز هنا يستأنف في أولاً أو التغير أن قبول المشير للمستشير، قبول المشير للمستشير وجد أنه يؤدي إلى زيادة قبول المستشير لذاته. القبول الـ positive, unconditional positive regard، الاعتبار غير المشروط الحقيقي مش المفتعل طبعا، مش هتنفع الافتعالات، سيؤدي يوما ما إلى أن المستشير الذي يكره ذاته يقبلها، ولهذا ينجح العلاج. عندها يصبح الإنسان اللي هو مستشير أكثر واقعية في إدراكه لذاته. سيرى طبعا أن عنده ضعفات وعنده مشاكل وصراعات داخلية، لكنه سيصير أكثر واقعية في إدراكه أنه يستطيع أن يعيش ويحترم نفسه بكل عجزها وضعفها، يحترمها ويقبلها، يصير أكثر انفتاحا على ذاته. متى هذا؟ عندما يجد القبول من المشير. عندما يصير أكثر انفتاحا على ما يجري بداخله يصبح قادرا على الإصغاء لأحاسيس كان يظنها جد رهيبة وكان قد أنكرها وكبتها حتى أنه لم يكن يعترف بوجودها بداخله. عندما يصير أكثر انفتاحا حتى في النقطة الواحدة الأولى هناك تسلسل، القبول سيؤدي إلى زيادة قبول المستشير لذاته، هذا القبول سيجعل المستشير أكثر واقعية في إدراكه لذاته أي منفتحا على ذاته، هذا الانفتاح سيجعل المستشير، هذا الانفتاح على الذات والقبول الأكثر للذات سيجعل المستشير قادر في شيء لم يكن قادرا عليه من قبل، أن يستمع لأحاسيس كان يظن أنها رهيبة، رهيبة لا يستطيع أن يحتمل أن يشعر هكذا، لأنه هكذا يشعر تجاه نفسه، ولذلك كان قد أنكرها لسنوات وكبتها denial and repression. فاكرين الإنكار والكبت، لدرجة أنه كان لا يعترف بوجودها من الأساس dissociation، كان يظن أنها غير موجودة، دي في حد تاني فيلم ملهاش دعوة بيه، لأنها رهيبة في نظره أن يراها في داخله. الانفتاح على الذات نتيجة القبول يجعله قادر على الإصغاء لأول مرة لهذه الأحاسيس الرهيبة. It's not that awful، ما هيش بهذه البشاعة، إنه يستطيع أن يقبل هذا العجز لأول مرة، ما كان غير ممكنا يصير ممكنا للمستشير، إنه ليس أسوأ إنسان في هذه الدنيا كما كان يعتقد، إنه يستطيع أن يقبل هذه النفس. نستأنف في النقطة الأولى لازلنا، وبينما يتعلم الإصغاء لازال التسلسل بيحصل في داخل النقطة الواحدة، وبينما يتعلم الإصغاء لنفسه يتعلم كيف يزداد تقبله لنفسه. هنا الدائرة تدور ويزداد من البداية قبوله لنفسه أكثر، الذي يجعله ينفتح على ذاته أكثر فيسمع لدواخله وأحاسيسه الرهيبة المخيفة أكثر فيقبل نفسه أكثر، وهكذا يزداد تقبله لنفسه ويصبح أكثر ثقة في نفسه، أكثر ثقة، يقل الشك في النفس وأكثر قدرة على تقييم نفسه، الأمر الذي كان يرتعب منه المستشير، كان طوال عمره يرتعب من تقييمه لنفسه لأنه دائما خاسر في هذا التقييم ودائما يؤمن أنه دومد نفسيا، مش الكلام له تاني، مقضي عليه، هو ضائع، هو هالك نفسيا سيكولوجيا، هو حشرة، هو نكرة، هو لا شيء. يصبح أكثر ثقة في نفسه وأكثر قدرة على تقييم نفسه وتوجيه ذاته. وهنعوز إيه من المستشير أكثر من أنه هو يصل إلى أن يوجه ذاته؟ سيلوين هيوز لو تفتكروا قال من أهداف المشورة وغايتها ربما أن يصل المستشير إلى أن يكون عنده قدرة على التحكم في نفسه، أن يصل بنفسه، نصل به إلى أن يتحكم في نفسه ويوجه ذاته التحكم السليم والتوجيه السليم. لا نريد شيئا آخر نصل به للمستشير أكثر من هذا. مش عايزينه يبقى سوبرمان ولا سوبرومان، مش عايزينه يبقى أكثر إنسان لا يتألم، ما فيش حاجة اسمها كده. مش عايزينه يبقى أكثر إنسان سعادة، ما فيش حاجة اسمها كده. يستأنف روجرز ببطء يبدأ في التحرك نحو اتخاذ نفس اتجاهات المشير تجاه نفسه، سيبدأ في تبني نفس اتجاه الـ unconditional positive regard الذي كان يظهره ويعكسه المشير تجاهه، هو كمان يبتدي يظهره تجاه نفسه، ومن ثم يصير مستعدا للتحرك إلى الأمام في عملية أن يصير نفسه. وهذه عبارة روجرية 100% يعني بها أنه تمت عملية العلاج بنجاح وتم التغير والنمو، أن يستمر ويتحرك للأمام في عملية أن يصير نفسه. ثانيا، إذا وجد المستشير الشخص الأصيل المتسق داخليا ويستمع في قبول لمشاعر وأحاسيس المستشير ويفهم عالمه الخاص فهما تعاطفيا، ثانيا يقول روجرز كلما قلت أحكام المستشير، ابتدي بقى يقل طبعا حكم المستشير وجلد المستشير لنفسه والأكيوزيشن الاتهامات المستشير لنفسه، كلما قلت أحكامه على نفسه فإنه يتحرك نحو صدق أكبر، ويجد من اليسير عليه أن يتحرك خارج الأقنعة، لأن الخوف ابتدى، ودي كلماتي أنا مش في الاقتباس، الخوف ابتدى ينقشع يتبخر، ارتعاب المستشير من نفسه ابتدى يتبخر من تقييمه لنفسه، من صورته الذاتية، من تقييم الآخرين له. فبالتالي هو الآن حر أن يتخلص من بعض الأقنعة، هو الآن حر أن يكون أكثر صدقا مع نفسه، وهنا أيضا في تبني لاتجاهات المشير تجاهه. الصدق الذي أظهره المشير والتطابق الكونجروينس الذي أظهره المشير هنا بعد ربما سنة أو سنتين أو ثلاثة من المشورة يبدأ يتبناه المستشير تجاه نفسه، أن يكون صادقا مع نفسه ولا يعكس شيئا ليس في داخله. يتحرك خارج الأقنعة التي يستخدمها ويسقط دفاعاته وسلوكياته، وبكلمات أخرى يصير المستشير أقل قدرة على كبت عناصر من خبرته، هيبقى less repressing، هيكون أقل لجوءا إلى الكبد. ثالثا، عندما تحدث هذه التغييرات وكلما ازداد إدراكه لنفسه وصار أكثر تقبلا لنفسه وأقل دفاعية وأكثر انفتاحا، فإنه يجد أنه حر ليتغير وينمو. دول الثلاث كلمات الهامين جدا. سيجد أن لديه الحرية، كان مقيدا، كان بلوكد زي ما استعملنا مرة في اقتباس من الاقتباسات، كان مثبطا معاقا بلوكد مسدودا محجوزا في داخله، سيجد أنه حر أن يتغير وأن ينمو في اتجاه طبيعي بالنسبة للكائن البشري. بمعنى أنه يزداد نضجا أكثر واجتماعية أكثر، كما ويصير أكثر تكيفا في سلوكه، يصير أكثر شبها بالشخص السليم المتكامل، أكثر شبها. ما فيش إنسان بيرفكت. فلاحظوا التعبيرات اللي بيستخدموها العلماء، يزداد، يتحرك خطوة للأمام في عملية أن يصير نفسه، يصير أكثر، يصير أكثر شبها بالشخص السليم المتكامل الفعال في بنية الشخصية، يصير أقل توتر. ما فيش مطلقية. هل لن تواجهه الشخص الصحيح، لن تواجهه anxiety يوما ما؟ لا، ستواجهه some anxiety. لذلك يختم قائلا: وأسرع في الخروج من التوتر. أقل توتر less anxiety، وأسرع خروجا في الخروج من التوتر. هذا ما تفعله الخواص الستة لشخصية المشير في شخص المستشير. أنهي بعبارة كارل يونغ: إن جميع هذه المبادئ العلاجية التي شرحناها من خلال روجرز، تضع الطبيب يونغ طبعا قبل روجرز من جيل فرويد، يتحدث عن الطبيب وطبعا نطبقها الآن على المشير بالتأكيد، إن جميع هذه المبادئ العلاجية المرشدة تضع المشير وجها لوجه أمام واجبات أخلاقية هامة. مش عايزكم تروحوا بأي حاجة من كل الكلام الثقيل اللي أنا قلته النهاردة، مش عايزكم تروحوا بأي كلمة غير واجبات أخلاقية هامة. إنهم يضعوننا أمام واجبات أخلاقية هامة، مش أمام تقنيات مشورية، مش أمام تقنيات فلسفية أو أيديولوجية، أمام واجبات أخلاقية هامة. يقول يونغ نجملها في قاعدة واحدة، عشان كده حبيت أختم بالاقتباس ده النهاردة، نجملها في قاعدة واحدة. ما هي هذه القاعدة يا يونغ؟ كن الإنسان الذي تريد من خلاله أن تؤثر في الآخرين. القاعدة لو تقول: تعلم وتسلح بكل ما يمكنك من علم تستطيع أن تساعد به الآخرين، رغم أن هذا ما نفعله هنا والآن، لكن قلب هذا العلم يقول أنه الشخص، شخص المشير. كن ذلك الشخص الذي تريد من خلاله أن تؤثر في الآخرين. أشكركم، نتقابل في نفس الميعاد.